حقيقة أنه يلزم من إثبات الحكم الفعلي الذي يترقب من الاستصحاب التعليقي يلزم لا يصح أنه يلزم منه إثبات الأصل المثبت، مع أن الأصل المثبت باطل، وهذا ما سوف يعني نشير إليه إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الاعتراض. وتقريره بشكل مختصر، إذا استصحبنا الحكم المعلق، يعني كانت هناك حرمة شرطية معلقة متيقنة، وهو أنه إذا غلى العنب الممتلئ بالماء فيكون حرام، فيكون حراما قطعا يقينا 100%. ومن ثم أنه هذا الزبيب الذي أمامي أقول إذا غلى يكون مثلا أنه أشك في حرمته وعدم حرمته، فأستصحب الحرمة. هنا لحد الآن الحرمة إيش؟ الحرمة معلقة، فغاية ما يفيد الاستصحاب هو استصحاب الحكمة المعلقة أو الحكمة المشروطة، خلينا نعبر عنها، لأن الحرمة سابقا المتيقنة كانت مشروطة. الحرمة المشروطة متيقنة سابقا، والآن الحرمة المشروطة أشك فيها فأستصحب الحرمة المشروطة. هذا غاية ما يفيد الاستصحاب في المقام. هكذا يقول المحقق النعيمي في الاعتراض الثاني، أن المستصحب هو ذات الحرمة المشروطة. خب جيد، إذا كان المستصحب ذات الحرمة المشروطة فكفى الله بها، يعني القتال والنزاع. قال هذا بعد ما ينفعنا، لأن الحكم المشروط ليست له قيمة تنجيجية أو تعذيرية. أن تعلم بالحكم المشروط هذا لا يفيد تنجيزا ولا يفيد تعذيرا. أنت غاية ما أنه ثبت عن طريق الاستصحاب أنه إذا غلى هذا الزبيب يكون حراما، يعني أنه أنت إنما ثبتت الحرمة المعلقة والمشروطة للزبيب ليس إلا. فيأتي هذا التساؤل البدوي، التساؤل البدوي أنه إذا أحرزنا، إذا غلى هذا الزبيب في العالم الخارجي في الواقع الخارجي وجعلنا الزبيب يغلي، فسوف تثبت الحرمة على هذا الأساس. صحيح أن الاستصحاب أثبت الحرمة المشروطة، فنحتاج بعد إلى شيء آخر وهو تحقق الغليان في عالم الخارج لكي ينتقل الحكم من كونه معلقا إلى كونه فعليا فيتحقق التنجيز. جيد، المحقق النائيني قال هذا لا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ هذا شوي يحتاج إلى مقدمة بسيطة إن شاء الله ونوضح عدم المقبولية عند المحقق النائيني. أولا، أن الاستصحاب إذا قدر أن يجري فقط أنه يثبت الحرمة المشروطة. اثنيا، الحرمة المشروطة والمعلقة لا تفيد تنجيزا ولا تعذيرا، وإنما الذي يفيد التنجيز والتعذير هو الحرمة الفعلية. فجيد. ثلاثة، أنه من الممكن أن يقال أن هذه الحرمة المشروطة يمكن تحويلها إلى الحرمة الفعلية، وذلك بإيجاد الغليان في عالم الخارج. فإذا أوجدنا الغليان الزبيب في عالم الخارج تحققت الحرمة الفعلية، فالحمد لله ثبت التنجيز والتعذير. هاي المحقق هنا بالدقة ما يقبله، يقول لي أن التنجيز والتعذير هو من آثار الحرمة الفعلية. جيد، والحرمة الفعلية ليست هي المستصحب، وإنما المستصحب الحرمة المشروطة. فتوسط بين التنجيز والتعذير، توسط الحكم الفعلي الذي هو الحرمة الفعلية، فكان عندنا حرمة مشروطة ومن ثم حرمة فعلية ومن ثم تنجيز وتعذير. التنجيز والتعذير ليس على نفس المستصحب، وإنما لشيء لازم للمستصحب باللزوم العقلي، حيث أن العقل هو الذي يقول إذا تحقق الشرط الذي هو الغليان تحققت الحرمة الفعلية. العقل هو الذي قال ذلك في كل حكم مشروط، يقول العقل إذا تحقق شرطه تحول إلى حكم فعلي فتحقق التنجيز والتعذير. هنا يقف المحقق النائيني ويرفع كما يقول البرلمانيون نقطة نظام، كأنهم أن الذي يثبت له التنجيز والتعذير شيء ليس هو المستصحب، والذي ثبت بالاستصحاب شيء لم يثبت له التنجيز والتعذير إلا عبر الملازمة العقلية، فيلزم من ذلك الأصل المثبت، لأنه واقعا الأصل المثبت في المقام مو واضح، كأنه غامض، فحاولت أنه أن يعني أركز على المسألة بوضوح. قال في الاعتراض الثاني وهو للمحقق النائيني، وهذا الاعتراض كما هو واضح إنما يبتني على أن حقيقة الحكم الشرعي حقيقته هو في الحكم الفعلي. يعني هذا الاعتراض مبني على رأي المحقق النائيني رحمة الله عليه من وجود حكم فعلي. جيد، هذا الحكم الفعلي هو الذي يترتب عليه التنجيز والتعذير. جيد، هذا مبتني على مبنى المحقق النائني من ثبوت الأحكام الفعلية. هذا فليكن فلنكن على ذكر منه، لأنه المصنف رحمة الله عليه عندما يجيب عنه سوف يجيب على مبناه كما سيتضح في أول ملاحظاته أو قال. الاعتراض الثاني وهو للمحقق النائني رحمة الله عليه، وهذا الاعتراض مبني على ثبوت أن يكون هناك مرحلة لوجود حكم فعلي. هذا الاعتراض احنا ذكرنا انه السيد الشهيد الصادر والمتبع للمحقق العراقي ينكر ان يكون هناك حكم فعلي، هناك حكم جعلي وهناك فاعلية. ما عندنا حكم فعلي ورفرف بين عالم الجعل وبين عالم المحركية والفاعلية، ما عندنا، هذا وهم، هذا صنعه الاصوليون، وكأنه اذا تحقق ظرف شهر رمضان تحقق الحكم الفعلي على المريض مثلا، ولكنه لم يتحقق له فاعلية لانه مريض مثلا، فعليه فكأنه حكم فعلي موجود. هذا يرفض السيد الشهيد الصادر، يقول هذا الحكم الجعلي اما ان تتحقق جميع شروطه صار فاعليا او محركا، ما تتحقق جميع شروطه بقى جامد في عالم الحكم الفعلي، ماكو شيء انه متوسط بين الحكم الفعلي وبين المنجزيه والمحركيه والفاعليه. لهذا هو يفرق بين المنجزيه بمعنى المحركيه، والحكم الفعلي امر وهمي ولا يوجد عندنا إلا حكم جعلي. هذا هم نكون منه على ذكر عندما نأتي إلى اعتراض المصنف على المحقق النائي.
أخشى هذا المثال يعني كأنه عقبال التجيز بس فقط بعد ما يعلم المكلف بالحكم
الفعلي. صحيح، والعلم من شراط التنجيز وليس من شراط الحكم الفعلي على
ما عدا العلم، فيرجع إلى الحكم الجعلي بعد.
إيه بالنسبة إلى الشهيد الصدر بعد ما عنده شيء اسمه حكم فعلي.
إيه المرض يعني
قدرة عدم قدرة.
إذا شخص مريض فماكو حكم فعلي مفروض في
أي هما سوى اختلاف على أنه القدرة مأخوذة في التكليف، هذا خلاف موجود، القدرة مأخوذة في التكليف أو غير مأخوذة في التكليف. فالمشهور على أنه القدرة مأخوذة في التكليف، فإذا لم تكن هناك القدرة أصلا تكليف جعلي هم موجود في حقك. أكو بعضهم يقول لا، يفصل مثل المحققين يفصل، أكو قدرة شرعية يسميها مأخوذة في التكليف، قدرة عقلية ما مأخوذة في التكليف. على الخلاف هذا موجود، بس أنا ذكرت بس أوضح أنه أكو حكم فعلي غير الحكم الفاعلي. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية بمعنى كنت متيقن بالحرمة المعلقة للعنب، ومن ثم أشك بالحرمة المعلقة للعنب الجاف، ذاك العنب الممتلئ هذا العنب الجاف. إذا سلمنا بركني الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء في القضية الشرطية وهو الحرمة المعلقة لليقين بالحرمة المعلقة للعنب الممتلئ والشك بحرمة العنب الجاف، كأنه حرمة المعلقة للعنب الجاف، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك. لماذا؟ الركني الاستصحاب قد توفرا، فلماذا لا تسلمون بالاستصحاب؟ لأنه يلزم من ذلك منه الأصل إيش؟ المثبت، لأنه إنما يثبت الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط، الحكم المشروط وهو حرمة الزبيب إذا غلا، وهكذا يثبت، وهذا الحكم المشروط لا يقبل التنجز. فإذا الذي أثبته الاستصحاب شيء لا يثبت التنجز إلا ببركة لازم عقلي، وذلك بتحويل الحكم المشروط المعلق إلى حكم فعلي. وأما ما يقبل التنجس فهو الحكم الفعلي. جيد، والحكم الفعلي إنما يكون فيما إذا تحقق الغليان خارجان، هذا المعنى. فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجس الحكم، وهذا واضح. وإثبات، فإحنا هنا يتبادر في ذهننا شيخنا النائيني رحمة الله عليه، شيخنا النائيني، إحنا صحيح استصحبنا الحرمة المعلقة، لكن معلقة إيش؟ يعني معلقة على الغليان، فإذا تحقق الغليان صار التنجيز. قال التنجيز ليس للحرمة المعلقة، التنجيز للحكم الفعلي الثابت عند وجود الشاهد. فالذي أثبته الاستصحاب الذي هو الحكم المعلق لا يثبت له التنجيز مباشرة إلا ببركة هذا اللازم العقلي. هو هكذا ذكر رحمة الله عليه. فما ولهذا قال وإثبات فعلية المجعول الذي هو الحرمة، وإثبات فعلية الحرمة عند وجود الغليان، عند وجود الشرط الغليان، وإثبات فعلية الحرمة عند وجود الغليان باستصحاب الحكم المشروط، هذا متعذر. باستصحاب الحكم المشروط يعني حرمة الزبيب إذا غلا، لماذا متعذر إثبات الفعلية؟ لماذا أنه متعذر؟ لأنه يلزم من ذلك الأصل المثبت، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط، هذا الترتب، أن ترتب هذه الفعلية على ثبوت الحكم المشروط، هذا الترتب العقلي. لماذا عقلي؟ باعتبار أنه العقل هكذا يقول، إذا وجد الشرط صار الحكم فعليا، ما عندنا في مشكلة هذا في الحقيقة، إذا وجد الشرط صار الحكم فعليا، ولكن التنجيز إلى إيش يثبت؟ تريد تثبت التنجيز للحكم الفعلي، هذا غير المستصحاب. تريد تثبت أنه التنجيز للمستصحاب، هذا لا يكون إلا عبر الأصل المثبت. قال وليس شرعيا، هذا الذي ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه.
بالنسبة للإشكال هذا على إثبات تفسير الأثر الشرعي الركن الرابع،
إيه ونلاحظ على ذلك، هذه الملاحظة المصنف رحمة الله عليه ذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى مبتنية على مبناه من إنكار الحكم الفعلي كما سوف يتضح بعد قليل. يقول السيد الشهيد، يقول إحنا ما نحتاج إلى أن نحول الحكم المعلق، يعني الحرمة المشروطة، نحوله إلى حكم فعلي وبالتالي يثبت التنجيز للحكم الفعلي فيتأتى الإشكال. فيأتي إشكال المحقق النائين، يقول ما ثبت له التنجيز لم يستصحب، لأن الذي استصحب هو الحكم المشروط، جيد، والذي استصحب الذي هو الحكم المشروط لم يثبت له التنجيز. وهكذا ذكر المحقق النائيني. عندما ايش صنع المحقق النائيني؟ صنع مرتبة بين الحكم المعلق وبين التنجيز، وهذه المرتبة هي مرتبة الحكم الفعلي. السيد الشهيد ايش فعل في هذا الاعتراض الاول؟ نفى الحكم الفعلي بناء على مبناه هو القديم، قال احنا اصلا ما عندنا حكم فعلي، وإنما يتحقق التنجيز بأمرين، هو العلم بالجعل الذي هو الحرمة المعلقة في المقام، وتنقيح الصغرى الذي هو تحقق الشرط. فتحقق الشرط زائد هذا المعنى، تحقق الشرط زائد العلم بالجعل، العلم بالجعل يعني علم بالحرمة المعلقة، جيد، تحقق الشرط زائد وجود الجعل زائد الجعل يثبت لي التنجيز، وثبوت التنجيز حينئذ يكون ثبوتا مباشريا، وطبيعي يكون ثبوت مباشري، لأنه بعد أن ألغى الحكم الفعلي، جيد، فبعد ما يكون عندنا أنه في الحقيقة إلا هو الحرمة المعلقة، جيد، زائد الشرط اللي هو ما علق عليه الحرمة اللي هو الغليان، فثبت التنجيز. هكذا فعل السيد، قال أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط، إيصال الحكم المشروط بالإصحاب، لأنه إنما وصل الحكم المشروط عبر الإصحاب اللي هو الحرم، حرمة العناب، جيد، إنما كانت معلقة إيش؟ على الغليان، هاي يقينان العنب الممتلئ طبعا. بعدين حرمة العناب الجاف مشكوكة بعد، يعني كأنه عند الحين الغليان إذا غلاء العنب، فأنا استصحب إنه الحرمة المعلقة اللي عبر عن نسيب الحكم المشروط. أنه يكفي في التنجيز إيش؟ إيصال الحكم المشروط بالاستصحاب مع إحراز الشرط وجدانان، جيد، فيتحقق عندنا أمران، أولا ثبوت الحكم المشروط وهو الحمد لله قد ثبت عن طريق الاستصحاب، وثانيا إحراز الغليان الذي هو الشرط وهو محرز بالوجدان، أنا جاي أشوفه في عيني، يعني جيد إن شاء الله. أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط والحمد لله هذا وصل عن طريق الاستصحاب مع إحراز الشرط، وهذا إنما أحرزناه بالوجدان الحسي طبعا، لأن وصول الكبرى الذي هو الجعل يعني الحرمة المعلقة والصغرى الذي هو إحراز الشرط، جيد، اللي هو تحقق الغليان، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العاقل بوجوب الامتثال، يعني بالمحركية والفاعلية ووجوب الامتثال، هاي وجوب الامتثال بمعنى أنه إيش؟ بمعنى الفاعلية والمحركية، هذا المعنى، لأن وصول الكبرى والصغرى معا، الصغرى اللي هو إحراز الشرط اللي هو الغليان، أقول هذا الزبيب قد غلا، هذا هو الصغرى كأنه، وكل زبيب قد غلا مثلا ف يكون حراما، أنه فهذا الزبيب يكون حراما، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، هذا المعنى، ولا يلزم من ذلك الأصل المثبت بالاستصحاب تقول، إيه بلي صح، فيثبت التنجيز هذا ليش ما يلزم من عند الأصل المثبت؟ السيد ما يقول بأنه التنجيز والتعديل يثبت للحكم الفعلي، جيد، ومن ثم إنه فيأتي هذا الإشكال، يقول الذي أستصحب هو ليس الحكم الفعلي وإنما الحكم المعلق المشروط، فجيد، والذي ثبت له التنجيز والتعديل شيء آخر في الحقيقة. وثانيا هذا الاعتراض الأول من السيد رحمة الله عليه هذا على مبناه في الحقيقة، فيكون خلافا إيش؟ يكون خلاف مبنائي. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني مبني على وجود الحكم الفعلي، يعني على المبنى المحقق النئين رحمة الله عليه. هذا المبنى الاعتراض الثاني نص على مبنى المحقق النئي، نص مو على مبنى المحقق النئي. أما النص اللي هو على مبنى المحقق النئي هو وجود حكم فعلي، وأما النصف الآخر الذي ليس على مبنى أحد من الموجودين الآن المعاصرين وقبل المعاصرين بدرجة، اللي هو أنه الاستصحاب يعطي حكم إيش؟ مماثل، جيد، يعني الاستصحاب إنما يورث ويوجد ويفيد حكما مماثلا، جيد، من حيث الملاك حتى يتدارك ما فاصل من مصلحة الواقع عند المخالفة، هكذا كأنه، جيد، اللي هو على ما ينسب إلى الشيخ. وثانيا إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله إلى إيش؟ لجعل الحكم المماثل، وليس إنه مفاده يعني إنه تقرير وظيفة كأنه عملية محضة، ليس مفاد الاستصحاب أنه مثلا الكشف تارة إنه يخطأ وتارة إنه يصيب، وإنما الاستصحاب يعطي حكما مماثل للواقع من حيث المصلحة. ففي الحقيقة أن الاستصحاب ينتج حكما شرعيا، غايته أنه حكم شرعي ظاهري، هذا المعنى. إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل الذي لا يلتزم المشهور به طبعا، كان مفاده في المقام ثبوت بين قوسين حكم مشروط ظاهري في الحقيقة، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط، جيد، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط، هذا يلزم منه الأصل المثبت؟ يقول السيد لا يلزم منه أصل المثبت، هذا من قبيل الحكم الشرعي الواقعي في الحقيقة، الذي مثلا أنه الله سبحانه وتعالى بدليل قطعي يقيني من حيث الدلالة والسند قال أنه العنب إذا غلا يكون حراما، في الواقع إذا غلا يكون حراما، ما عندنا فيها مشكلة بعد، فجيد يتنجس، هذا ما يلزم عند أصل المثبت وأنه إذا تحقق الشرط تحقق الموضوع، مو مثل اعتراض المحقق الشيخ النائين رحمة الله عليه. هذا اللازم العقلي إيش معنى؟ اللي هو بمعنى أنه تنجيز الاستصحاب في الحقيقة، يعني إذا أنت بنيت على تنجيز الاستصحاب، جيد، إذا أنت بنيت أنه على ما يفيده الاستصحاب، عبارة السيد رحمة الله عليه قد تكون أوضح. وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي، متى يتحول الحكم الظاهري إلى فعلي؟ يتحول الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط، واقعا نحن الحكم الظاهري نجزم به جزما يقينيا هذا الحكم الظاهري بركة الاستصحاب، يعني المورد مورد استصحابي وأنا بنيت على أنه إذا صح الاستصحاب فالاستصحاب يفيد حكما شرعيا ظاهريا، هكذا المعنى. يقول وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور، يعني نفس الحكم الظاهري المشروط، لا للمستصحاب، أصلاً المستصحب لن أستصحبه أنا في المقام، أنا في الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب يورث الحكم الظاهري المماثل لم أأتي بالحكم المستصحب وأجر إلى الحالة الفعلية، وإنما أورث نفس الاستصحاب، إيش أورث؟ أورث حكماً شرعياً ظاهرياً مماثلاً وليس عين، مماثلاً للحكم السابق، هذا المعنى. فالذي أنتجه الاستصحاب حكم يختلف عن الحكم المستصحب في الحقيقة، هذا الحكم إنما نأخذ به من باب التعبد بالاستصحاب، وبالتالي إذا تحقق شرطه يتنجز، يتنجز بالعقل، العقل هكذا يقول، ما دام الاستصحاب حجة فما يورثه الاستصحاب من أحكام وينتجه من أحكام لا بد أن تكون حجة. بس أكمل هذه العبارة،
ما يصلح رد لي
بلي؟
أيضا ما يصلح رد
لي، ليش؟ ليش؟
لا يلتزم
المماثل، هو يقول بناء على هذا السيد. اي بعد اذا كان بناء بعد كم يطلع له بناء وهم. وتحول هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور، لا انه لازم عقلي للمستصحاب، جيد هذا المعنى. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب، اللوازم العقلية يعني بالتنجيز والتعبير، تترتب على الاستصحاب بلا إشكال. هذا من قبيل أنه خبر الثقة لازمه العقلي أنه حجة، الاستصحاب لازمه العقلي أنه حجة، هو هذا المعنى، ليس للمستصحاب وإنما لذات الاستصحاب. شيخنا سؤال؟
يمكن شيخنا يعني بيجي هذا التوجيه بدون يكون موجود حكم فعلي؟
بل شو بلي؟
بأن يكون يعني
ما ممكن، لأنه هو الاستصحاب عندما يورث حكما فهذا حكم فعلي في الحقيقة. الاستصحاب عندما يورث حكما فهذا الحكم احنا متحققين من عنده باعتبار نتاج استصحابي، فتمام جيد. اللي هو ايش هذا الحكم؟ الحكم الزبيب اذا غلا يكون حراما، جيد. اذا تحقق الشرط يكون فعليا، ما ممكن انه لا يكون فعليا، فهذا يتاتى حتى على مبنى المحقق ان اي رحمه الله عليه. لا
يعني ما يمكن جعل مثل معالك
لا ممكن، لكنه يشير نفس الجواب الاول، ما يفترق عن الجواب الاول. اي بلي بلي صحيح. شيخنا سؤال على مبناه، اي صحيح على مبناه، يعني السيد الشهيد رحمة الله عليه اعتنى بجوابين لا يرضى بأسسهما المحقق النائين رحمة الله عليه. الاعتراض الثالث، وهو أن استصحاب، الاعتراض الثالث على إيش؟ على صحة إجراء استصحاب في الحكم المعلم.
هو سوى هيك لأنه
يثبت الإصحاب. هو عموماً الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلم معارض باستصحاب الحكم المنجز. كيف ذلك؟ ففي مثال العناب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة. هنا المنجزة بمعنى الثابتة، واضح؟ الحلية ما لها معنى للتنجيز، بمعنى الثابتة. كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة الثابتة قبل الغليان، فتستصحب هذه الحلية ويتعارض الاستصحاب. مش أبي مطلبنا الآن أنه العنب إذا غلا يكون حراما، تمام، صار زبيب. أقول إذا غلا مشكوك الحلية والحرمة فأستصحب الحرمة المعلقة، تمام زين. فبعد الغليان أقول هذا حرام، إذا هذا حرام ببركة هذا الاستصحاب، جيد زين. أنه الزبيب قبل أن يغلي أنا أقطع بحليته، قبل أن يغلي، قبل أن يغلي أقطع بحليته، ولهذا يجوز أكله كما يقول بعض الأعاظم، جيد إن شاء الله. فهذا إنه الزبيب أنه يجوز أكله، فأنا متيقن بأنه حلال، وبعد أن غلى أشك في حليته، يعني هذا حلال أو ليس بحلال، فأستصحب حليته. إذن بعد الغليان من جهتين أنا في الحقيقة أستصحب الحلية المعلومة الفعلية غير المعلقة أصلا. حلية الزبيب قبل أن يغلي ليست حلية معلقة وإنما حلية منجزة وثابتة على جميع التقادير، ولهذا يجوز الإنسان أن يتناول الزبيب من دون محذور، ما معلق على شيء. بعد الغليان أنا أشك بأن الزبيب صار حرام أو لم يكن حراما، إن شاء الله مو حرام، فأستصحب الحلية بعد الغليان. زين، من جهة استصحاب الحكم المعلم أقول العنب الممتلئ إذا غلا يكون حراما، وبعد الغليان أشك في حرمته بعد الغليان فأستصحب حرمته، فهنا يتعارض الاستصحابان، يعني من جهة من جهتي استصحاب الحكم المعلق يثبت لي حرمة، ومن جهتي استصحاب حلية الزبيب يثبت لي إيش؟ يثبت لي حلية في الحقيقة، فكلاهما صحيح كأنه، فإنه يعني حلية أو حرمة كأنه، هذا المعنى جيد. وقد يجاب على ذلك بجوابين، الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه.
هذا اعتراض علمي؟
بلي. أنا ما راجعت بس ذكره الشهيد الصدر رحمة الله، بس أنا اللي ملاحظة على صاحب الكفاية ذكره الشهيد أخوي رحمة الله.
حتى هذا الاعتراض يقولون
نايني؟ ما أنا ما مراجع، ما يعني مو ما مراجع استغفر الله، بس لا ما أتذكر.
هو ذا الشيخ النائني شلون يسحب يعني شلون؟
أول محقق النائني عادة من العلماء يذكرون اعتراضات مو بالضرورة أن تكون مبنية على مرات تنزيلية، تنزيلية تكون على المباني.
إذا هذا ذكر الشيخ النائني جواب صاحب الكفاية،
لا ماكو مشكله، هم يستفاد. خب احنا قبل فتره اجبنا كلام الكفايه على النائين رحمه الله عليه، من حيث الاراء اشير تقدم متاخر، اشير تقدم متاخر. قبل فتره قلت بانه صاحب الكفايه يجيب على تلميذ تلامذته هكذا، اللي هو كانه مثلا سيد اخوي رحمه الله وكذا. وقد يجاب على ذلك بجوابين. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أنه لا معارضة بين الاستصحابين. لماذا؟ شوف التفكير يعني جيد الأصولي. يقول الحرمة حرمة الزبيب معلقة في الحقيقة. إحنا استصحبنا الحرمة المعلقة، وحلية الزبيب ليست حلية مطلقة، وإنما حلية مغيات بإيش؟ مغيات بالغليان. الحلية حلية الزبيب أو حلية العنب إنما تكون مغيات بإيش؟ بالغليان. فإذا تحقق الغليان واقعا أنه حرمت، جيد ولا لا؟ العنب إذا تحقق الغليان حرم، فليست الحلية هي حلية مطلقة حتى يستصحب الحلية إلى ما بعد الغليان، وإنما يتردد الأمر بين كأنه يكون عندنا عفوا شيئان. الشيء الأول، الأمر الأول اللي هو حرمة العنب إذا غلى، الأمر الثاني إيش؟ اللي هو حرمة العنب حتى يغلي، حلية العنب حتى يغلي العبو. ولا تنافي بين الاثنين، صحيح إنه نفس الزبيب حرام إذا غلا وحلال ما لم يغلي. شنو المشكلة في ذلك؟ ماكو تعارض أصلا بين الصحابين، لأنه إذا كانت الحرمة معلقة على الغليان يعني مقيدة بالغليان، والحلية مغيات تنتهي حين الغليان، فماكو معارضة في الحقيقة بين الصحابين، لأنك إذا قدر أن تستصحب إنما تستصحب حلية مغيات في الحقيقة، وبما أنه قد تحققت الغاية الذي هو الغليان فقد انتفت الحلية. بل ليش مصادرة؟ في إثبات إيش؟ في إثبات الغاية. بس راح يجي إشكال سيد أخوي رحمة الله عليه، لعله ما محضرين بس جاي يتخوش إثبات.
هو نفس
السياق. هاي هسا أذكر إشكال سيد أخوي ما ذكره صاحب الكفاية رحمه، يقول سيد الشيخ الصدر يعني عندما كان في الثامنة من عمره أو التاسعة سنة، وكان يحضر درس يدرس أخوه الأكبر سيد إسماعيل الصدر، درس معالم وكذا كتب أصولية، وكان يستشكل عليه سيد الشهيد الصدر بإشكالات، بس سيد إسماعيل قال له هذا الإشكال ذكره صاحب الكفاية، وهذا الإشكال ذكره مثلا فلان من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وهو في ذاك العمر، سمع هذا السيد الشهيد عليهم ما كان يحضر. جيد، لأن طبعا أنه يخل ما يحضر بكتاب الكفاية. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الأصحابين، يعني بين الزبيب حرام إن غلى والزبيب حلال إلى أن يغلي، يعني ينتهي حليته بالغليان. جيد، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي إيش؟ مغيات. ولهذا حتى بعد الغليان مثلا أنه كحكم مقيد مغير أقدر أستصحب، أنا أقول إنه الحلية كانت مغيات بالغليان، جيد، فإذا شككت في ذلك أستصحب الحلية كأنه، لكن يا حلية الحلية المغيات بالغليان، هذا المعنى. قال كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات بالغليان يعني تنتهي بالغليان، وحرمة معلقة ومقيدة على الغاية بحيث تتحقق عند حصول الغاية، ما في مشكلة، يعني بمجرد أن تنتهي الحلية تتحقق الحرمة، فالغليان منهي ومزيل للحلية ومثبت إلما للحرمة عند تحقق الغليان، هذا ما في تعارض بين الاثنين. ونلاحظ على ذلك، الملاحظ هو السيد الخوي رحمة الله عليه، إن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية، شو عبارة هنا، الثابتة بعد الجفاف، يعني حين كونه زبيبا، الثابتة بعد جفاف العنب وقبل الغليان. جيد، هذه هي الحلية، إن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغيات، يعني في حال كونه زبيب ما عندنا علم بأنها مغيات، الحلية التي يريد أصحابها إلى ما بعد الغليان، كأنها هاي الحلية الواقعة بعد الجفاف يعني حال كونه زبيبا وقبل الغليان، وهذه ما أعرف بأنها مغيات، فأنا أشك بأنها مغيات أو غير مغيات، بحيث أقول بأن هذا الزبيب لو غلا يكون حراما أو لا، أصلا ما أدري أنا، فكيف علم صاحب الكفاية من أن هذه الحلية مغيات بالغليان؟ هاي كأنه مصادر على المطلوب مثل ما ذكر الشيخ. أنت جاي تشك أصلاً بأن الزبيب إذا غلى حلال ولا يكون حرام، يعني الشك بأنه حلية الزبيب مغيات بالغليان أو غير مغيات بالغليان. يقول السيد الخوئي: ولا علم بأنها مغيات لاحتمال إيش؟ عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية غير المغيات أو غير معلومة الغاية، ما معلومة بأنها مغيات، فنستصحب ذات الحلية في الحقيقة من دون عنوان الغاية. ما هذه عبارة واضحة أو لا؟ فإن قيل بلي هسه راح يجي كلام السيد الصدر رحمة الله عليه اللي هو فإن قيل، هاي تبرع من السيد الشهيد السيد الخوئي، فإن قيل اللي ما تفضلتوا به إن الحلية الثابتة اليوم جماعة كلام أحد
بس هي احتمال
أنا يستشكي يتورط لأنه أعرف الحضرة
احتمال إشكال لين ننسى التحضير نصور
إيه صحيح صحيح هذا واضح صحيح. فإن قيل إشكاكم قد يأتي مع التحضير وعدم وضوح المطلب فيبقى كأنه إشكال موجود في المطلب.
حتى كاتب
جيد
شيخنا أنا بس صاحبي كفاية رادي غير الموضوعات
لا يقول أنت إحنا واقعا
استصحابين مختلفة موضوع حداك مختلف
لا وما استصحاب لا يوجد استصحابان لكنهما غير متعارضين
يعني موضوع يختلف عن موضوع الثاني
إي طبعا إي يعني قصدي مؤداهما متنافي إي قطعا صحيح الموضوع يختلف والمؤدى غير متنافي لأنه حتى يكون المؤدى متنافي لابد أن تجتمع كأنه الحرمة المعلقة على الغليان مع الحلية المطلقة من دون عنوان مغيات لأن بمجرد أن تقول الحلية مغيات بالغليان بعد ماكو منافات بينها وبين الحرمة المقيدة بالغليان لأن راح يصير الغليان منهي للحلية جيد ومثبت علما للحرمة فهما حتى يتحقق التعارض المذكور في أصل الإشكال لابد أن نثبت حرمة معلقة على الغليان وحلية مطلقة غلا أو لم يغلي حرام أصلا كان حلال كان هذا المعنى فإن قيل أن الحلية الثابتة قبل الجفاف يعني عندما كان العنب ممتلئا فجيد هذه الحلية نقطع 100% بأنها مغيات الحلية في العنب الممتلئ انتقلنا من حالة ما بعد الجفاف إلى ما حارت قبل الجفاف هو جيد ها اشكال الشيخ إن الحلية الثابتة قبل الجفاف يعني حينما كان عنبا الزبيب حينما كان الزبيب عنبا نعلم بأنها مغيات بالغليان صح ولا لا هذه الحلية ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بما بالجفاف يعني كأن هناك استصحاب لم يلتفت إليه السيد الخوئي كأنه حسن لم يلتفت إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه موجود هذا الصحاب قبل الجفاف يعني أن أعلم بأن هذه الحلية مغيات وبعد الجفاف أشك بأنها مغيات أو غير مغيات فأستصحب كأنه إن شاء الله أنها مغيات فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف جيد فهم ماكو تعارض راح يصير كأنه يعني راح نستصحب الحلية المغيات فما راح يكون هناك تعارض بين الحرمة المقيدة بالغليان والحلية المغيات بالغليان ما عبارة واضح كان الجواب إن استصحاب الحلية الياء الحلية هنا الحلية قبل الجفاف الحلية قبل الجفاف إن استصحاب الحلية قبل الجفاف أنا قبل هذا بس أوضح فكرة أنه مطلب غامض عندنا حلية قبل الجفاف هذه حلية المغيات قهران قطعان ما عندي مشكلة وعندنا حلية بعد الجفاف هذه أقطع بأنه توجد هنا حلية ولكن أشك بأنها مغيات أو غير مغيات هو جيد بشيخ علياني جيد عندما كان عنبا ممتلئا أنا أقطع بأن هذه حلية مغيات عندما صار زبيبا أنا أقطع بأنه حلال لكن ما أعرف بأنها مغية أو غير مغية بس أقطع بأنه حلال هو جيد فإذا شككت بأنه هذه الحلية مغيات أو غير مغيات هاي في حال كونه زبيبا فأستصحب الحلية المغيات اللي هو عندما كان على ممتلئا إلى الحلية المعلومة جيد اللي هو عندما كان عندما صار جافا اللي هو عندما كان زبيبا كأنه فأستصحبها كأنه وأثبت قد هكذا يقال وأثبت بأن هذه الحلية إيش مغيات يعني كان مغيرات والآن أشك بأنها مغيرات إذا بالمغير لا ولا هذا أصل مثبت. ليش هذا مثبت؟ لأنه الاستصحاب حكم ظاهري كما هو واضح. فجيد ثبت حلية ظاهرية جيد ثبت حلية ظاهرية في حال كون العنب زبيبا جيد ثبت حلية ظاهرية لهذا لهذا الزبيب في الحقيقة ثبت حلية ظاهرية مع أنك تقطع 100% الآن في حال كونه زبيبا بأنه حلال واقعا أنه حلال ما عندك شبهة أصلا فجاي تقول بأنه هنا حلية ظاهرية مع أنه هنا حلية شنو واقعية يلي وين الأصل المثبت في المقام الأصل المثبت يقولون لا إحنا نحافظ على الحلية الواقعية جيد وإن ثبت فقط عنوان شنو أنها مغيات شلون ثبت بأنها مغيات يقول لي أنه ما دام استصحبنا المغيات فلا يعقل أن تكون عندنا حليتان شيء وياي الحلية الواقعية المعلومة 100% هذه مثلا غير مغيات والحلية الظاهرية المستصحبة هذه حلية شنو مغيات هذا لا يعقل يعني موضوع واحد فيه حلية مغيات اللي هو عن طريق الحكم الظاهري وفيه حلية غير مغيات عن طريق الحكم الواقعي هذا غير معلوم هذا غير معقول أصلا هسه قبل هذا على صفحة صحيح من غير المعقول أن يكون عندي موضوع واحد والحكم فيه مختلف يعني مرة يشير مقيد مرة ما يشير مقيد يعني مثلا أنه فتشيء واحد أقول هذا حرام بشرط كذا وهذا حرام من دون هذا الشرط فهذا غير معقول بلا أصلا هذا غير معقول هذا عن طريق العقل غير معقول لا يجتمع أكثر من حكم على موضوع واحد وإن كان من سنخ واحد جاي. كذلك في المقام الشيء عبارة يعني مغامضة في كتاب السيد أقول أنا عندما كان زبيبا أقطع بأنه حلال لكن أشك بأنه مغيا أو غير مغيا تمام فأستصحب الحلية المغيات وهذا حكم ظاهري فهذا الزبيب اللي قدامي هذا راح يصير به حكمين كأنه حلية واقعية معلومة 100% جيد وحلية ظاهرية شنو هذه الحلية ظاهرية مغيات فكأنه قد يقال بأنه ما دام فهذا يكشف عن أن هذه الحلية المعلومة يجب أن تكون مغيات ليش يجب أن تكون مغيات لأنه لا يعقل أن يكون يجتمع حليتان مختلفتان على موضوع واحد اللي هو الحلية المغيات الظاهرية وحلية غير مغيات اللي هو الحلية إيش الواقعية هذان حكمان لا يمكن أن يجتمعان على موضوع واحد فنستشف من استصحاب الحلية المغيات بأن هذه حلية مغيات قالوا هذا أصل مثبت لأن إنما أثبتت أن هذه الحلية المعلومة 100% أنها مغيات عن طريق مقدمة عقلية تقول هذه المقدمة العقلية لا يجتمع حكمان على موضوع واحد وليس بنفس الاستصحاب أن تثبتت أن هذه الحلية مغيات ولو فرضنا بأنه الزبيب غير معلوم الحلية مو أنه معلوم الحلية أصلا الزبيب غير معلوم الحلية يبقى ما عنده مشكلة يمكن أن تستصحب الحلية المغيات لكن في المقام نحن نقطع بأن الزبيب معلوم الحلية فكيف يثبت له هذا الوصف تقول يثبت له هذا الوصف عن طريق مقدمة خارج عن الاستصحاب وهذه المقدمة أنه عدم صحة اجتماع حكمين على موضوع واحد ما ممكن هو حتى هذا ما ممكن حتى انه الغاية ما لها معنى اصلا بل
احنا بمقتضى انه
الغاية لا تقبل الصحابة اصلا بل
بمقتضى المسامحة بالمثال ووحدة الموضوع في المقام بين الزببية والعنبية فاحنا اصلا شنو الداعي للاستصحاب هو احنا نحرز انه هذا ذاك
هذا ليس ذاك احنا كلامنا انه نقول الزبيب لا اشكال بانه حلالون تمام ولا لا يعني حلية حلال حلية واقعية معلومة 100% عندما كان عنب هو حلال أيضا هم 100% عندما كان عنب ولكن حلية مغيات هو جيد فأريد أن أستصحب عندما كان زبيبان هذه الحلية مغيات أو غير مغيات
هي نفس الحلية دي
لا تختلف
أنا ليش أستصحب أصلا
لا تختلف ديش حلية مغيات 100% أعلم بأنها حلية مغيات بعد أن صار زبيبان أشك بأنه إذا غلى الزبيب
أنا ليش أفرض اثنينية هي الحلية نفسها
إذا كان نفسها بعد خرج عن فرضي استصحاب الحكم المعلق
هو ما أريد استصحاب هو أقول المورد هيك
لا لا المثال مالتنا خرج عن مثالنا إحنا مثالنا شنو مثالنا أنه عندما كان زبيبا نشك أنه إذا غلا يكون حلال حراما أو لا إذا أنتم تقولون حتى إذا صار زبيب نقطع بأنه حرام، وهذا مو حكم معلق، ما صار حكم معلق، خارج الفرض هذا أصلا.
أقصد أنه هي نفس الحلية، أنا ما أحتاج استصحاب، أثبت حلية الزبيب هي بنفس حلية العنب. نعم يبقى عندي شك أنه هذه الحلية نفسها بعتها مغيات لو زالت الغاية، من دون ما أفرض أكو حليتين وأستصحاب.
أي طبعا هذا أقطع بوجود حليتين أنا، وإلا لو كان أنا ما أقطع بوجود حليتين من نوعين، لو ما أقطع كان ما له معنى أنه أنا أحذف الخصوصية وأثبت الخصوصية في واحد، في واحد أثبت خصوصية وفي ثاني أشك بالخصوصية. هذا يكشف وجود الخصوصية المعلومة في أحدهما، والشك في الخصوصية في الثاني على أنه يوجد عندنا حليتان مو حلية واحدة. لو كانت حلية واحدة خب لو الخصوصية موجودة، لو الخصوصية ما موجودة،
أنا أصلاً ما ثابت عندي أنه الثاني غير الأول حتى تصير عندي حليتان.
الدليل على أنه الثاني الحلية الثانية غير الأول، الدليل على ذلك إيش؟ الدليل أنه هذه حلية أقطع بأنها مغيات.
الآن بمجرد أن تثبتون أنه أكو حليتين، يعني بعد ما أكو استصحاب قطع.
طبعا لا أكو استصحاب، بس يؤدي إلى أكو استصحاب، لكنه يؤدي إلى إيش؟ إلى الأصل المثبت. هو أكو استصحاب لكنه يؤدي إلى الأصل المثبت.
إذا فرضت حليتين يعني غيرت الموضوع أصلا.
ما غيرت الموضوع، الموضوع واحد غايته أنه كنت أحتمل أن الرطوبة لها دخالة أو ليست لها دخالة، الموضوع واحد اللي هو العنب والعنب في المقام، الزوجة والزوجة غايته.
إذا له دخالة يعني تغير الموضوع، لأن ذاك موضوع ذاك الحكم العنب.
مو الموضوع تغيرت خصوصية في الموضوع، تغيرت خصوصية في الموضوع، لم يتغير الموضوع. مثل الزوجة أمس، مثال الزوجة إنه إذا كان يلزم من جماعها الكفارة عندما تكون حائض مثلا، وبعد أن ماتت حائض، ماتت حائض، فعند نكاحها يعني يوجب ذلك الكفارة أو لا؟ الزوجة هي المرأة، هي المرأة، الزوجة هي الزوجة، كل ذلك فقط خصوصية الحياة، إلها دور أو ما إلها دور. فقالوا بمثل أصحاب الحكم على هذا المعنى. لاكم شيء بعد كسب المدير يقول كان الجواب أن استصحابها استصحاب يعني الحلية عندما كان عنبان لا يعين حال الحلية المعلومة في الزبيب بعد الجفاف، لا يعين حالها من حيث إيش؟ من حيث كونها مغيات أو غير مغيات، مع افتراض، شوف عبارة هنا، مع افتراض أنه يوجد عندنا حليتان، بمجرد أن تفترض أن الحلية واحدة فإما أن تقول الغاية مشكوكة في الطرفين أو ثابتة في الطرفين، ما يكون أنه ثابتة في طرف ومشكوكة في طرف، ولا يثبت أن هذه الحلية مغيات يعني حين الجفاف إلا بالملازمة العقلية. يا ملازمة عقلية، هذه ملازمة عقلية للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. وين حليتين؟ في الزبيب، في الزبيب، هذا مو حليتين، حلية قبل الزبيب وحلية بعد الزبيب. لا يمكن أن تكون توجد هناك حليتان في الزبيب، حليتان مختلفتان. ها
جيد،
ها ها، للعلم بعدم إمكان وجود حليتين إحداهما مقيدة والأخرى غير مقيدة. ها، وما دامت الحلية المعلومة للزبيب لا مثبت لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذات الحلية إلى ما بعد الغليان فيثبت الاعتراض المذكور. ليش؟ لأنه بعد الغليان الحلية نستصحبها، مع أنه بعد الغليان الحرمة المعلقة شو تقول؟ تقول حرام، فيثبت التعارض كأنه ويصح الاعتراض. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والمحقق النائيني، إذا تحبون ناخذ هذا، إذا كان الأخوة عندهم درس أو كذا أترك، فشنو إذا ما يعارض بلي تفضل. لا مو مطلقا، أشك في الواقع، أنا أشك بأنه الزبيب حليته مغيات أو غير مغيات. أصحاب الغاية ما ممكن أصحابه، ما لها معنى أصحاب الغاية، لا هو أصحاب الغاية ما لها معنى، الغاية لي إيش؟ هو أنا هذا الذي أقصده، الغاية ما تشوف الغاية الحلية، يعني يتبع الحلية أنت، ما لها معنى الغاية تصحب واحدة، ما لها أثر شرعي تنجيزي، الأثر إنما يكون أصحاب الحلية المغيات، ما له معنى أنه يقول أصحب الغاية، يعني شو أصحب الغليان؟ ما له معنى هذا. إيه، فإحنا هكذا نقول في حال إيه، لا ثابتة غير ثبوت ذاك. غير ثبوت ذات هكذا. أنا أعلم بأنه العنب هذا العنب الممتلئ، أنت تعلم بأنه حلال أو لا، وحلال معلق ولا ما معلق؟
معلق
على الغليان. وعندما صار زبيبا تعلم بأنه حلال أو لا بنفس الحلية مات العنب أو تختلف؟ إذا بنفس المفترض يكون معلق، إذا تختلف تقول بلي إنه هاي تختلف، ولهذه الحلية معلقة 100% وهذه حلية مشكوكة. أما مو تقول إنه نفسها ومع ذلك شو تقول؟
يعني القيد زال. أنا ما
بلي هسه والحمد لله رب العالمين. وإذا بعد بلي بخدمة تقول
يعني في مثال المرأة يعزز فكرتي
جاي
خالد، لأن السيد أخو من إجى حكم بجواز الوطن كأنما لسان حاله هكذا.